الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنشكر الله جل وعلا أن هيأ لنا هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفع به المتحدث والمستمع، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، هذا اللقاء بعنوان فضل يوم عرفة وأحكام هذا اليوم وآداب عيد الأضحى المبارك. هذان يومان عظيمان، يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يوم الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة للحجاج هو الركن الأعظم من أركان الحج، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحج عرفة، فالذي لا يقف بعرفة لم يحج، فهو الركن الأعظم من أركان الحج. ولذلك من لم يقف في عرفات لم يصح حجه. وهذا اليوم هو اليوم التاسع من ذي الحجة، والله سبحانه وتعالى أقسم به في كتابه، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، فقال جل وعلا: وشاهد ومشهود. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. وجاءت النصوص الكثيرة الدالة على فضل هذا اليوم العظيم يوم عرفة، وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن صوم هذا اليوم يوم عرفة أفضل الصيام في أيام عشر ذي الحجة، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. فصوم يوم عرفة لغير الحاج رفع في الدرجات وتكثير للحسنات والدرجات وتكفير للسيئات، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن شرع لهم أعمالا يسيرة ورتب عليها أجورا عظيمة، ومن ذلك صيام يوم عرفة حيث يكفر سنتين، سنة ماضية والسنة التي بعدها، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يفرط في صيام هذا اليوم العظيم، وأن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن يحث أبناءه وبناته وأزواجه وإخوانه وأخواته ومن تحت ولايته ومن له حق عليه، ويحث ويذكر إخوانه المسلمين بفضل صيام هذا اليوم، حتى الصغار يشجعون على ذلك، ويبين لهم فضل صيام هذا اليوم حتى يدركوا هذا الفضل ويعرفوا أهمية صيام هذا اليوم المبارك، هذا اليوم العظيم الذي عظمه الله جل وعلا وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحاج فلا يشرع له ولا يستحب أن يصوم يوم عرفة، بل إن بعض العلماء قالوا يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يصم يوم عرفة، فأتي له بقدح من لبن فشربه، فنظر إليه الناس وهو يشرب هذا اللبن فعرفوا أنه غير صائم. ولذلك نقل عن أن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة لم يصوم يوم عرفة في عرفات حتى يتقوى الحاج في ذلك الموقف العظيم، يتقوى على العبادة والدعاء والذكر وغير ذلك مما يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن الحاج إذا صام قد يضعف عن العبادة وعن الدعاء وغير ذلك مما يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك شرع في حقه الفطر ألا يصوم ذلك اليوم، لكن لو صامه فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن عند بعض العلماء أنه يكره لكن لا إثم عليه، لا إثم عليه، لكن الأفضل أن يفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نتعبد الله جل وعلا بالدليل باتباع الكتاب والسنة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على المسلم أن يعرف قدر هذا اليوم العظيم وأن يبادر بأن ينوي من الليل أن يصوم هذا اليوم. ولذلك ينبغي تبييت النية قبل الفجر، أن يبيت النية لصيام هذا اليوم قبل الفجر من الليل ينوي أن يصوم، ويكفي أن ينوي بقلبه ولا يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بالنية بدعة كما ذكر العلماء، والنية محلها القلب. وأن يحث من حوله من الأبناء والبنات والأزواج والإخوة والأخوات وغير ذلك بفضل صيام هذا اليوم العظيم، ويشجع من حوله على صيامه. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن صيام يوم عرفة يكفر الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، تحتاج إلى توبة خاصة. أيضا لا بد لتكفير الصغائر من اجتناب الكبائر، وهذا شرط قد يغفل عنه كثير من الناس، فالذي يقع في الكبائر دون أن يتوب فإن الصغائر لا تكفر، يعني صيام يوم عرفة لا يكفر الذنوب الصغائر. والدليل قول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فحرف إن هذا شرط أداة أو حرف شرط، حرف شرط: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني أننا سنكفر عنكم سيئاتكم إذا اجتنبتم الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم في الصحيح يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. هذا شرط أيضا، إذا اجتنبت الكبائر. ولذلك على المسلم أن يبادر بالتوبة من الكبائر، أن يبادر وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ويكون صادقا في توبته حتى يكفر الله سبحانه وتعالى، حتى يكفر الله جل وعلا سيئاته التي هي الصغائر. ولذلك على المسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يستحب للحاج أن يصوم، لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة، أما الحاج فعليه أن يتفرغ للعبادة والدعاء ولا ينشغل تفكيره وقلبه بالطعام والشراب وتجهيز ذلك عند الإفطار، فيأخذ منه جل وقته، يأخذ منه جل وقته. وجاء في بعض الأحاديث وفيها نظر في صحتها نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهذا الحديث رواه أحمد، لكن في صحته نظر كما ذكر أهل الحديث. ويكفي في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد شرب قدحا من لبن حتى يرى الناس أنه لم يصم. وحتى بعض أهل العلم ذكروا أن صيام يوم عرفة للحاج محرم، وهذا أيضا يعني قول مرجوح عند أكثر المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. المهم على المسلم إذا كان غير حاج أن يبادر بصيام هذا اليوم وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. فالمسلم إذا احتسب الأجر نال فضل العمل وأجره، ونال فضل أو ثواب احتسابه للأجر المترتب عليه، وهذا يبين فضل مقاصد العبادات والنيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر، وفي رواية أخرى حبسهم المرض، فلولا هذا المرض أو هذا العذر لفعلوا ما فعلتم. ولذلك على المسلم أن ينوي الخير دائما حتى إذا لم يتمكن منه فإنه ينال أجره بسبب نيته الصادقة التي علمها الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة هناك مسألة ينبغي أن نبينها، وكثر الكلام والسؤال عنها: من كان عليه قضاء من رمضان هل يجوز له أن يصوم هذا القضاء في يوم عرفة ويكون له أجر القضاء وأجر صيام عرفة؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، والراجح والله أعلم والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز أن يصوم المسلم يوم عرفة ويوم عاشوراء بنية القضاء، يعني يقدم نية القضاء على نية صيام التطوع، لأن القضاء واجب والتطوع سنة ومستحب، وينال الأجر بإذن الله، ينال أجر القضاء وأجر التطوع، يعني ينال أجر قضاء من رمضان وأجر صيام عرفة أو صيام يوم عاشوراء العاشر من شهر الله المحرم. لكن إذا أراد أن يصوم ستا من شوال وعليه قضاء فنقول يجب عليك أن تقضي ما عليك من رمضان ثم تصوم ستا من شوال، فلا يصح أن تصوم ستا من شوال بنية القضاء وست من شوال، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه كما جاء عند مسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إذا كان عليه قضاء فإنه لا يقال أنه صام رمضان، بل صام بعضا من رمضان. فهنا تختلف المسألة، ينبغي التنبه إلى هذا الأمر الذي قد يشكل على بعض الناس فيما يتعلق بهذه المسألة. أيضا هناك مسألة أخرى كثر السؤال عنها هذه الأيام، وهو أن يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة كما في هذا العام وهو يوم غد يوم التاسع يوم عرفة سيوافق يوم الجمعة، وكما هو معلوم أن إفراد الصوم بيوم الجمعة صيام التطوع مكروه على الصحيح، منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصيام صيام النافلة والتطوع. لكن إذا كان عليه قضاء أو نذر أن يصوم يوم الجمعة أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يوفي بهذا النذر ويصوم يوما قبله أو يوم بعده حتى لا يكون ممن أفرد صيام يوم الجمعة. ولذلك إذا جاء يوم غد إن شاء الله يوم التاسع يوم عرفة وهو يوافق يوم الجمعة نقول يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة لأنه يوم عرفة وليس لأنه يوم الجمعة، فالمسلم صامه ليس لأنه يوم الجمعة، صامه لأنه يوم عرفة فحسب نيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة يوم الخميس فسيصوم يوم الخميس ولن يصوم يوم الجمعة لأنه وافق يوم عرفة. فالمقصود أن المسلم يجوز له أن يصوم يوم الجمعة إذا صادف يوم عرفة لأنه يوم عرفة، لأنه يوم عرفة وليس لأنه يوم الجمعة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا فيما يتعلق بيوم عرفة. أما الحاج فينبغي له أن يتفرغ من بعد أن يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في عرفات في وقت الظهر، أن يتفرغ بعدها للعبادة والدعاء، وأن لا يكثر الحديث لحديث الجانبية إلا فيما ينفع ويحتاج إليه، لكن أن يكثر ويضيع أوقاته بقال وقيل وغير ذلك من الكلام الذي لا فائدة فيه ولا منفعة منه، فهذا قد حرم نفسه من كثير من الفضائل ومن الأجور. فينبغي للحاج أن يستثمر هذه الأوقات، فهو في زمان فاضل وفي مكان فاضل ومتلبس بالإحرام ويؤدي شعيرة عظيمة وهي شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام، فينبغي له أن يستثمر هذه الأوقات لأنها ساعات قليلة ستمر سريعا، فينبغي استثمارها فيما يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يتضرع إلى الله جل وعلا ويلح عليه بالدعاء لنفسه ولوالديه ولولاة أمر المسلمين ولعلمائه ومشايخه ومن له حق عليه ولأولاده وأزواجه وإخوانه وأخواته ومن له حق عليه ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، وأن يكثر من هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الدعاء شامل نافع جامع لخيري الدنيا والآخرة، فيكثر منه حتى يكون قد أتى بهذا الدعاء العظيم في هذا اليوم الفضيل وهو يوم عرفة. وهنا تنبيه إلى حديث يعني أو دعاء يذكره كثير من الخطباء ومن الدعاة ومن بعض العلماء أيضا عن فضل يوم عرفة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث قد بحثت عنه وتأكدت من صحته، فوجدته حديث ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم من أهل الحديث. رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ضعفه الترمذي. وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أسانيد هذه الأدعية فيها لين، فيها لين. أيضا ذكر الإمام النووي في كتاب الأذكار أن الترمذي ضعف إسناده، وهذا الحديث في إسناده حماد بن أبي حميد وهو ضعيف لا يحتج به. أيضا رواه العقيلي في الضعفاء من حديث نافع عن ابن عمر بلفظ أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبل عشية عرفة لا إله إلا الله. الحديث في إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف جدا، ولذلك قال البخاري منكر الحديث. أيضا رواه الطبراني في المناسك من حديث علي رضي الله عنه نحو هذا، وفي إسناده قيس بن الربيع. المهم أن هذا الحديث حديث ضعيف، لكنه انتشر انتشارا واسعا بين الدعاة والوعاظ والخطبة في خطبهم في يوم الجمعة وغير ذلك منذ سنوات، لكن ينبغي للمسلم أن يتأكد من صحة هذه الأحاديث وقبل أن يعني ينشرها بين الناس، حتى لا يقع في حرج ولا يقعون الناس أيضا في حرج من أمرهم. هذا فيما يتعلق بيوم عرفة. أما بالنسبة لعيد الأضحى، هذا اليوم العظيم هو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، ويسمى يوم الحج الأكبر لأنه تجتمع فيه عبادات جليلة، الذبح والنحر، الهدي، رمي الجمرات، صلاة العيد، الحلقة والتقصير، الطواف، طواف الإفاضة، سعي الحج وغير ذلك من الأعمال التي لا تجتمع في غيره، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر. فأعظم الأيام عند الله يوم النحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يوم القر. يوم القر وهو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الحادي عشر الذي يلي يوم العيد. وسمي يوم القر لأن الناس يستقرون في منى، يستقرون في منى. فهذا اليوم هو عيد الأضحى، هو عيد المسلمين، لأن المسلمين لهم عيدان: عيد الفطر الذي يأتي بعد نهاية رمضان، وعيد الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة بعد وقوف الحجاج في عرفات. والعيد اسم لكل ما يعتاد ويعود ويتكرر، والأعياد أعياد المسلمين شعارات للمسلمين. ينبغي للمسلم أن يفرح في هذه الأعياد ويظهر الفرح والسرور والابتهاج، ولا يبخل على نفسه ولا على أبنائه ولا على أزواجه ولا على والديه ومن حوله من قراباته بما يستطيع. هذا اليوم العظيم يوم الحج الأكبر وهو عيد الأضحى، فيه شعاره التكبير، ومن أهم شعائره أيضا ذبح الأضاحي لغير الحجاج، وذبح الهدايا أو الهدي للحجاج المتمتعين والقارنين. وهذا ما يكون إلا في يوم العيد، يوم العيد وأيام التشريق. ولذلك يبدأ ذبح الأضاحي من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد عيد الأضحى إلى قبيل غروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يضحي إذا كان قادرا على أداء هذه الشعيرة وهي الأضحية، أن ألا يفرط، ففيها أجر وفضل عظيم وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يبخل على نفسه بدفع ثمنها ولا يتكلم بثمن هذه الأضحية عند الناس، لا يقول أنا اشتريتها بكذا وجدتها غالية الثمن، أنت تتقرب بها إلى ربك لتنال أجرها. الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويقول جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمسلم ينبغي له أن يضحي حسب قدرته المادية بطيب نفس وبانشراح صدر، ويعلم ويحتسب أن ذلك فيه فضل من الله سبحانه وتعالى، يتقرب بهذه العبادة إلى ربه جل وعلا. والأفضل أن يذبح أضحيته بنفسه، وإذا لم يتمكن أو ليس لديه القدرة على ذبحها بنفسه فإنه يوكل، إما يوكل أحدا من أقاربه أو يأتي بشخص يعني أجيرا حتى يقوم بذبح أضحيته، فيسمي يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إنها منك ولك، اللهم إنها عني وعن والدي ووالدتي وعمن يريد من قرباته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أملحين، في رواية كبشين أقرنين، سمى وكبر وقال اللهم إنها عني منك ولك، اللهم إنها عني وعن بيتي، والثانية عني وعمن لم يضحي من أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يضحي إذا كان قادرا، وأن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن يظهر الفرح والسرور والبهجة، وأن يوسع على أبنائه وأهل بيته ومن له حق عليه. فهذا هو يوم الحج الأكبر، يوم العيد، عيد الأضحى، الذي ينبغي للمسلم أن يفرح به، ولأن العيد من شعائر الله التي ينبغي للمسلمين إحياؤها وإدراك مقاصدها واستشعار معانيها، فلا بد أن يكونوا محتسبين للأجر من الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمسلم أن يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي الفطر والنحر، يعني يوم الأضحى. فلا يجوز للمسلم أن يصوم هذين اليومين حتى لو كان عليه قضاء، لا يصوم هذين اليومين، لأنهما يوما فرح وسرور وأكل وشرب وذكر لله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب على المسلم أن يؤدي صلاة العيد مع المسلمين في المساجد، أن يشهد هذه الصلاة العظيمة، وأن لا يفرط ويتساهل فيها بالنسبة للرجال. والنساء يستحب في حقهن ولا يجب، يستحب كما جاء في حديث عطية رضي الله تعالى عنها. وينبغي للمسلم أن يحرص على أداء هذه العبادة وهي صلاة العيد في المساجد مع المسلمين. والعلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا شروطا لصلاة العيد، ومن ذلك أن يكون المسلم مقيما وليس مسافرا، وأيضا أن يكون هناك جماعة، وقالوا إن شروطها هي شروط صلاة الجمعة، هي شروط صلاة الجمعة. المهم أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة وليس قبل الصلاة، وبخلاف يوم الجمعة فإنها تكون قبل الصلاة. ويوم الجمعة الخطبة خطبتان،
يجلس بينهما جلوسا خفيفا. أما خطبة العيد فالعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال أنها خطبتان، ومنهم من قال أنها خطبة واحدة. والصحيح والله أعلم، وأنا بحثت هذه المسألة كثيرا وكتبت فيها رسالة قصيرة أو صغيرة، أن خطبة العيد خطبة واحدة، خطبة واحدة تتضمن في آخرها خطبة خطبة خاصة بالنساء. وهذا ما أدين الله سبحانه وتعالى به. وصلاة العيد معروفة، ركعتان يقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة سبح، في الثانية بالغاشية، ويكبر في الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم وما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتكبير المقيد يبدأ من يوم غد، لغير الحاج يبدأ التكبير المقيد الذي دبر الصلوات المكتوبة من فجر يوم عرفة. يعني إذا سلم المسلم من الصلاة المكتوبة فإنه يستغفر 3 ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكبر يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأما الحاج فإن التكبير المقيد دبر الصلوات المكتوبة يبدأ من ظهر يوم النحر، بعد صلاة الظهر من يوم النحر، يوم عيد الأضحى، اليوم 10 من ذي الحجة. ويستحب للإمام في صلاة العيد أن يقرأ بعد الفاتحة بقاف في الركعة الأولى، وفي الثانية اقتربت الساعة، كما جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما قاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. وأيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وهذا أيضا في صحيح مسلم. فالمهم يقرأ ما تيسر، ولو قرأ الإمام بغير هذه السور فلا بأس بذلك، لكن الأفضل ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أن يستمع إلى خطبة العيد ولا يستعجل في الخروج، لا يستعجل بالخروج حتى يشهد الخير وينتفع بهذه الخطبة، ويعني يكون ممن حصل الأجر بجلوسه والاستماع إلى هذه الخطبة، خطبة العيد، فينال الأجر من الله سبحانه وتعالى. وليس لصلاة العيد نافلة قبلها أو سنة راتبة، لكن إذا كانت الصلاة في المصلى في الخلاء في الصحراء فإنه إذا وصل إلى المصلى فإنه يجلس لا يصلي أبدا، أما إذا دخل المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، تحية المسجد، لأنه لا يجوز للمسلم أن يجلس في المسجد إلا بعد أن يصلي 2، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى 2، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه. فالمهم إذا كانت الصلاة في الصحراء في مصلى العيد فإن المسلم إذا وصل فإنه يجلس لا يصلي 2، أما إذا دخل كانت الصلاة في المساجد فإنه إذا دخل المسجد فإنه يصلي 2 تحية المسجد، وليست نافلة لصلاة العيد أو سنة راتبة أو غير ذلك. فهذه من المسائل التي ينبغي للمسلم أن يتنبه إليها. والسنة في صلاة في عيد الأضحى ألا يأكل المسلم شيئا إلا بعد أن يذبح ضحيته. يعني بعض الناس إذا صلى الفجر خرج من صلاة الفجر ذهب إلى بيته أكل تمرا أو أكل أو شرب قهوة أو أكل إفطارا أو غير ذلك. فالسنة ألا يأكل شيئا حتى يذبح ضحيته ويأكل من ضحيته، هذه هي السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في عيد الفطر فالسنة أن يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى مصلى العيد حتى يكون مبادرا للفطر من رمضان، هكذا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. العيد له آداب ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، ومن هذه الآداب الاغتسال، فهذه من السنن ومن المستحبات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها قبل الخروج لصلاة العيد. ولذلك صح في موطأ الإمام مالك وغيره أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. أيضا صح عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال سنة العيد ثلاث: المشي، يعني أن يمشي إلى المصلى أو المسجد لأداء صلاة العيد ولا يركب، والاغتسال، والأكل قبل الخروج. هذا في صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الفطر، وهذا من كلام سعيد بن جبير رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر النووي رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد، لأن كل عبادة يجتمع فيها الناس ينبغي أن يخرج لها المسلم بكامل زينته، يعني أنا أقصد الرجال وليس النساء، يغتسل، يلبس أحسن الثياب، يتطيب، يستعد لهذه المناسبة وهذا العيد العظيم الذي لا يتكرر إلا كل عام. أيضا إذا كان عيد الفطر فلا يخرج المصلى أو لصلاة العيد حتى يأكل تمرات، كما جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراء، يعني يأكل ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح. أما عيد الأضحى كما ذكرنا فإنه لا يأكل إلا بعد الصلاة من أضحيته، من أضحيته. ويكثر المسلم من التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، حتى يدخل الإمام ويشرع في الصلاة فتنقطع التلبية أو التكبير. أيضا من آداب العيد التي ذكرها العلماء التهنئة، أن يهنئ المسلم إخوانه المسلمين بقول تقبل الله منا ومنكم أو عيدكم مبارك أو ما أشبه ذلك من عبارات التهنئة المباحة. لذلك جاء عن جبير بن نفير أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. وهذا الأثر حسن إسناده بن حجر، ولذلك لا بأس بالمسلم أن يهنئ إخوانه المسلمين بقول تقبل الله منا ومنكم، أو تقبل منكم الطاعات، تقبل الله منا ومنكم الطاعات، أو عيدكم مبارك. فالتهنئة كانت معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم، ورخص فيها أهل العلم كالإمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى. فلا بأس بأن يهنئ المسلم إخوانه المسلمين، لأن العيد مناسبة عظيمة، مناسبة عظيمة للمسلمين، فيه ينبغي إظهار الفرح والسرور والبهجة وكامل الزينة بالنسبة للرجال، أما النساء عند النساء فلا تخرج لمصلى أو لصلاة العيد بزينتها ولا متطيبة ولا متبرجة ولا كاشفة لوجهها، وأن تبتعد عن الرجال، أن تبتعد عن الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخر أولها وشر وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فينبغي للرجل أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب عند الخروج لصلاة العيد. أما النساء فيبتعدن عن الزينة، يبتعدن عن التجمل والزينة والطيب إذا خرجنا لصلاة العيد، لأنهن منهيات عن إظهار الزينة للرجال الأجانب، ويحرم عليها أن تمس الطيب أو تتعرض للرجال بالفتنة، لأنها خرجت للعبادة والطاعة، خرجت للعبادة والطاعة، فيجب عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لاستماع خطبة العيد، هذا مما يستحب وليس بواجب، ليست كخطبة الجمعة، هي مما يستحب. إذا سلم الإمام من صلاة العيد وخطب خطبة العيد، فيستحب للمسلم أن يستمع إلى هذه الخطبة وينصت إلى الإمام وهو يخطب، حتى يستفيد من مما يقول الإمام في خطبته. ولكن لو ترك استماع خطبة العيد أو تكلم فيها أو انصرف وترك استماع إليها، فإنه لا شيء عليه، ومن العلماء من كره ذلك. لكن ينبغي للمسلم أن يحرص، كلها دقائق وتنتهي، ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. لكن لا يجب عليه الإنصات أو حضور الخطبة، لكن الواجب عليه أن يصلي، أن يصلي فقط، هذا هو الواجب. أما الاستماع لخطبة العيد فليس بواجب. أختم هذه المحاضرة وهذا اللقاء بتنبيهات على بعض المخالفات أو المنكرات التي يقع فيها بعض الناس. من ذلك أن بعض الناس يعتقدون مشروعية إحياء ليلة العيد، ويتناقلون بينهم حديثا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو أن من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا الحديث ضعيف، من علماء من قال أنه ضعيف، من العلماء من قال أنه ضعيف جدا، لا يشرع للمسلم تخصيص ليلة العيد بأي شيء، لا بقيام ولا بصيام ولا بغير ذلك، لكنه يقوم هذه الليلة كسائر الأيالي، يقومها كسائر الليالي، فلا حرج أن يقوم في ليلة العيد كسائر الليالي، لكن لا يعتقد أن لها مزية أو فضلا في قيامها. أيضا من المخالفات اختلاط النساء بالرجال في بعض المصليات والشوارع وغيرها، وهذا مما يحزننا والله أن يحدث في بعض المساجد في بلاد المسلمين، بل إن يعني شاهدت بعض النساء مع بعض الرجال في المسجد الحرام، وهذا يعني بسبب النساء هداهن الله، يخرجن متجملات متعطرات سافرات متبرجات، ويحدث في المسجد زحام شديد، وهذا فيه فتنة وخطر عظيم لا يخفى على مسلم. ولهذا لا بد للقائمين على ترتيب صلاة العيد من تخصيص أبواب ومسارات خاصة للنساء، وأن يتأخر خروج الرجال حتى ينصرف النساء. هذه هي السنة التي يعني حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يستعملنا في طاعته ومرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، ومن عباده المتقين المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.